بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقى عندنا فقط مطلب بسيط يتعلق بعبارة المتقدمة، قوله أجودها الأخير، حيث ذكرنا ثلاثة أقوال فيما لو كان النتاج غير مستقل. قلنا بأن المصنف الشارح استوجه أنه لا يبتدئ حول إلى السخال إلى الأولاد حتى يكمل حول الأمهات، فإن أكمل حول الأمهات بعد ذلك يحسب للمجموع للأمهات والأولاد حولا جديدا، وقد تقدم المثال والأمثلة السابقة. الوجه في استجواده لهذا القول الأخير هو أن يقال أنه لا وجه لرفع اليد عن الحول الأول، بلحاظ النصاب الأول مع تحقق موضوعه، حيث أنه متى ما تحقق الموضوع للحكم تحقق الحكم. فمثلا لكي يتضح المطلب نذكر هذا المثال الذي ذكره نفس السيد الخوئي. لو فرضنا أنه عنده في أول محرم 22 من الإبل، وحصلت له 4 في شهر رجب، بناء على نظرية الشارح ماذا يفعل؟ يقول بأنه حتى وإن كان النتاج الجديد مكملاً إلى النصاب اللاحق، هنا تظهر الثمرة صحيح بين القول الثاني والقول الثالث، فإنه بناء على القول الثاني في هذا المثال حيث أن 4 تكمل النصاب اللاحق وهو 22، فيلغى ما في شهر محرم ويحسب للمجموع ماذا؟ نصابا حولا جديدا 26، فيجب عليه إذا حل رجب السنة القادمة بنت مخاط، لأنه يقول القول الثاني ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه إذا أكمل النتاج الحول ماذا؟ النصاب اللاحق، فإنه يلغى حول الأمهات ويحسب للمجموع بلحاظ حول ماذا؟ حول الأولاد. فحينئذ 4 و22 26، فيجب عليه حينئذ كم؟ بنت مخاضين. إلا أنه بناء على القول الثالث يقول لا، يقول مطلقا لا يصح، بل لابد أن ننتظر حيث أن الأمهات 22 في أول محرم، فنحسب حول للأمهات إلى السنة القادمة في أول محرم، من باب أول محرم من باب هذا، ولا هو مفروض أول ذو الحج ذو الحجة 11 شهر، لكن من باب الآن مسامحة إلى أول ذو الحجة، فيدفع كم في 22 من الإبل؟ كم يجب عليه النصاب الرابع؟ يجب عليه أربع شياة. بعد ما يدفع 4 شياة يحسب بعد انتهاء حول الأمهات للمجموع ماذا؟ حولا مستقلا. ففي محرم السنة الثانية السنة اللاحقة سيكون عنده 26، لأنه سيدفع الشاة من غير الإبل، فلو جاء محرم الثالثة يجب عليه بنت مخاضين صحيح؟ خب، إذن الفارق بين القول الثاني القول الأول والثاني والثالث، لأن الثاني نفس الأول في هذه المسألة، لأن الثاني الأول بعد أوضح مطلقا دائما واضح. خب، في هذا المثال خب بناء على القول الأول والثاني ماذا فعلنا؟ ألغينا ماذا؟ ألغينا نصاب الأمهات صحيح؟ حيث أنه في كان نصاب الأمهات في كان في أول محرم كان 22، هذا القول الثاني. والأول قال لنا لو جاء السنة اللاحقة أول محرم لا يجب في 22 شيء. نعم، إنما إذا أتى رجب فيجب في 26 بنت مخاض. واضح الفكرة؟ هذا فقط الآن تصوير. خب، نقول ما ذكره أصحاب القول الأول والثاني مشكل، لأنه يقتضي أنه رفع اليد عن الدليل بلا موجب، يلزم رفع اليد عن الدليل بلا موجب، إذ لا موجب لإلغاء الحول، بالإضافة إلى نصاب الأمهات اللي هو النصاب الأول بعد تحقق موضوعه، حيث يقال للمكلف، حيث يقال للمكلف لو انتهى أول محرم، انتهى سفر الله معه، انتهى محرم، ماذا يقال له؟ يقال له يجب في 20 من الإبل كم؟ أربع شياه. ألا يقال ذلك؟ هو ألم يمر عليه حول كامل بلحاظ 22 شات إبل؟ استغفر الله، مر لما مر بلحاظ 22 إبل، مر عليه حولا كامل، فتحقق موضوع. فيقال حينئذ المكلف ماذا يقال؟ يقال يجب عليك أيها المكلف في هذه الإبل أربعة، لأن هذا النصاب الرابع، النصاب الرابع في الإبل كم؟ 20. فيصدق عليه بمجرد مجيء محرم الثاني أنه حال عليه الحول ولديه 22 من الإبل، فيشمله إطلاق الدليل، إطلاق دليل النصاب الرابع أنه فيه أربع شياه، فيجب الزكاة. فما هو الوجه لإلغاء هذا الدليل؟ واضح الفكرة؟ أصحاب القول الأول ألغوا هذا الدليل بلا موجب، ولهذا نقول مقتضى القاعدة بأنه هكذا، بأنه يلاحظ نصاب الأمهات لتحقق موضوعه، بعدما ينتهي من نصاب الأمهات يلحظ ماذا؟ يلحظ المجموع. أما إبطال القول الأول والثاني اتضح بعد بخلال هذا الكلام. نرجع إلى مسألتنا. نعم، هذا في الحقيقة هذا تحقيقا هذا ما يسمونه إجزاء، هذا يسمى هذا محافظ على الدليل.
في محرم مثلا كان مفروض طلع في محرم، وهو يقول يجزي أنه طلع في رجب إلا عقب، لأنه سخاته.
القول الثالث، القول الثالث لا يقول هكذا، القول
الثالث أنه القول الثالث أنه إذا أكملت له فيحسب حول جديد، استأنه لا يبتدئ الحول إلا بعد.
القول الثاني هذا.
نعم.
القول الثالث لا، القول الثالث يحسب الحول يحسب حول للمجموع إذا حتى يكمل حول الأمهات. إذا أكمل حول الأمهات حينئذ ماذا؟ حينئذ يحسب للاثنين للمجموع ماذا؟ نعم. ولهذا الأولى يعبر قبل ذلك يحسب الحول ماذا؟ الثاني لهما، يجزي الثاني لهما، يعني يحسب الحول الثاني لهما للأمهات والأولاد. يقصد يجزي يعني أنه مو كل واحد حول مستقل، هكذا معناه، ليس لكل منهما حول مستقل، إنما للمجموع حول واحد. وصل بنا الكلام إلى أنه ما هو مبدأ حول السخال. تقدم علينا أمس قولين في المسألة، صحيح؟ القول الأول ما يظهر من عبارة الشهيد الأول في هذا الكتاب، حيث قال أن حول السخال إنما يبتدئ إذا استقلت بالرعي، بحيث أن السخال إذا استقلت بالرعي فينطبق عليها عنوان أنها سائمة، أما في زمن الرضاع فهي معلوفة، وإن كانت الأمهات سائمة، لأنه في النتيجة حتى لو كانت الأمهات سائمة فإنه الأولاد والسخال يتغذون من ماذا؟ من ماذا يتغذون؟ من ماذا؟ من اللبن، من بالرضاع، واللبن مملوك لمن؟ للمالك. هذا القول الأول. القول الثاني الذي ذكره نفس المصنف في البيان بأنه نفصل في الأمهات، تارة نفترض بأن الأمهات سائمة، وتارة نفترض أن الأمهات معلوفة. إذا كانت الأمهات سائمة فإن اللبن المتكون لم يصرف بإزائه شيء، فيكون الأولاد الذين يتغذون على هذا اللبن حال كون اللبن قد تكون بسبب حشائش الأرض، فحينئذ لم يصرف فيه شيء، فقد يقال في هذه الحال تحقق عنوان ماذا؟ عنوان الصوم، فيجب تجب ماذا؟ فيبتدأ الحول حتى وإن كان في زمان الرضاع. نعم، إذا كان اللبن المتكون بسبب غذاء حصل ببركة العلف، فحينئذ حيث أنه صرف من كيسه شيء، فالشارع ماذا؟ فالشارع يقول من باب التسامح، من باب الإرفاق بالمكلف، حيث أنه صرف من كيسه شيء فلا يحسب حول. لماذا؟ للسخال. قال المصنف هذا القول وهذا التفصيل الذي ذكره في البيان محل إشكال مبني على ماذا؟ مراعاة الحكمة، وهو ليس بشيء. القول الثالث هو ماذا؟ هو لا، بالعكس، نقول أنه يحسب الحول من خلال النتاج، متى ما نتجت تولدت فإنه يحسب الحول من ماذا؟ من بداية النتاج. والوجه في ذلك أنه يوجد عندنا رواية، الرواية رقم 11664 في الوسائل. هذه الرواية هكذا تقول: ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. هذا هو الرواية. هذه الرواية تدل على أنه صغار الإبل الذين هم يعني بتعبيرنا أعم، يعني ليس لها خصوصية كما هو ظاهر، فإن الكلام عن مطلق الأولاد، أولاد الأنعام، حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. لم تفصل الرواية أنه هل هذا رضعت في زمان الرضاع، بل جعلت المدار على الإنتاج. نعم، وحينئذ فمضمون هذه الرواية يدل على أن المدار من المبدأ هو النتاج مطلقان. وهذه الرواية عبر عنها المصنف في هذا الكتاب شارح يعني وغيره من الأعلام، بس الرواية الصحيحة، مع أن فيها إبراهيم ابن هاشم، وعلى مبانيهم أن إبراهيم ابن هاشم ليس له توثيق خاص، إلا أن الشارح وغيره من الأعلام حتى وإن لم يكن له توثيق خاص فإن التعبير بالصحة كما ذكر النراقي على أحد وجهين: إما الصحة بلحاظ تفسير القدماء، والمراد من الصحة عند القدماء ما هي؟ هو الحجي حجية، فحتى لو كانت الرواية ضعيفة فيكفي في حجيتها من انجبارها بعمل المشهور أو عمل الأصحاب بروايات إبراهيم ابن هاشم، حيث أن الأصحاب عملوا بروايات إبراهيم ابن هاشم ويعلم منهم ذلك، فإنه تعتبر هذه الرواية صحيحة، لكن ما بالاصطلاح الذي عند المتأخرين، الاصطلاح الرباعي الذي ذكره ابن طاووس وتلميذه العلامة والشهيد الثاني. يعني في هذا الإطلاق قد يقال أنه راعى اصطلاح من؟ اصطلاح المتأخرين، واللي هو المتقدمين يعني، وإلا هو الشهيد الثاني حدي في الاصطلاحات، هو أصلا في الحديث هو أبواب، يعني هو عند تشدد في قضايا الاصطلاحات في الحديث، فلعله عبر بالصحة بناء على مسلك من الرواية رقم، لا بس رقمها طلعت 11664، ما الصفحة ما أدري كم. خب، هذا احتمال ثاني، لا، أن إبراهيم ابن هاشم وإن لم يوجد له توثيق خاص فإنه يوجد عندنا عدة طرق لتوثيقه ذكرناها سابقا، فيتكون روايته تعتبر رواية صحيحة، لأنهم يعني مثل الشهيد الثاني هذه الرواية عبرها بالحسان عادة، يعني روايات عليه إبراهيم ابن هاشم يعبر عنها بالحسان، فلعله الصحة هنا باصطلاح من؟ باصطلاح متقدمين. على أي حال، في النتيجة المهم أن الرواية حجة، ولهذا قال: وفي قول ثالث أن مبدأ الحول النتاج مطلقا. وش قصده مطلقا؟ يعني سواء كانت هذه معلوفة الأم أو غير معلوفة، في زمان الرضاع كانت السخال أو في غير زمان الرضاع مطلقا، وهو المروي صحيحا فالعمل به متعين. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ ولهذا تلاحظ في البحث حتى في كتب المتأخرين ما يقولون بأنه تبدأ حول النتاج من متى؟ من الرعي، من الاستقال بالرعي، عادة يذكر حول حول الأولاد من النتاج أو إذا حصل عليها عن طريق الإرث أو عن طريق كذا، فما يلاحظون السوم والرعي.
يعني قيل أنه من وصول النتاج مثلا إلى إكمال النصاب كي وقف مثلا هذا
التفصيلات السابقة الآن إذا ثبت أنه يجب أن نبدأ الحول، من متى نبدأ الآن؟ متى نبدأ الحول؟ هل صار نصاب مستقل ما صار نصاب؟ على التفصيل السابق كل مورد ثبت فيه أنه لابد أن نحسب حولا للسخال. خب من متى نحسب حول السخال؟ كما لو كان نصاب مستقل تفهم؟ يعني مو الآن في صدد البحث الآن متى نبدأ الحول للسخال؟ لا، لو فرغنا أنه قد ثبت في من خلال البحث السابق أنه نبدأ حول على الخلاف المسائل على التفصيلات، كما لو كان عندنا نصاب مستقل هل بمجرد النتاج يصير حساب جديد نحسب حول للأم؟ لو صار عندنا النصاب خمسة من الإبل لماذا؟
نعم
ولدت خمسة من الإبل، هذه بمجرد الولادة نحسب لها حول، أو أنها من حين ماذا؟ أو من حين الاستقلال بالرأي نحسب لها حول؟ واضح؟ يقول من حين الولادة. قال مطلب جديد: ولو ثلم النصاب قبل الحول فلا شيء، ولو فر به، يعني ماذا؟ ولو فر به من الزكاة. نلاحظ عبارة الشهيد الأول قبل ما نقرأها مع الشهيد الثاني: لو ثلم النصاب قبل الحول. ما هو المراد من الحول في عبارة الشهيد الأول لكي نعرف انثلام النصاب قبل الحول؟ هذه المسألة مرتبطة بمتى؟ مرتبطة بالمطلب السابق. تختلف المسألة على اختلاف المسالك. خلنا الآن قبل ما نجي لعبارة المصنف، ذكرنا في البحث السابق أن الحول هنا في باب الزكاة يحصل بمضي 11 شهرا، ثم وقع كلام أن أصل الوجوب هو بدخول الشهر الثاني عشر. ذهب المشهور أنه استقرار الوجوب يكون بماذا؟ بمجرد الدخول. الشهيد الثاني خالف في ذلك فقال أن استقرار الدخول يقوم بإتمام ماذا؟ بإتمام الشهر الثاني عشر. قلنا من الثمرات التي تظهر لو اختلت بعض الشروط في وين؟ في أثناء الشهر الثاني عشر، بناء على مسلك المشهور لو انثلمت بعض الشروط لا يضر ذلك في ماذا؟ في أثناء الشهر الثاني عشر، لأن بمجرد الدخول استقر الوجوب. فلو انثلم ماذا؟ النصاب يأثلم يؤثر بعد دخول الشهر الثاني عشر؟ لا يؤثر شيء. أما على مبنى الشهيد الثاني يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. خب إذا اتضح ذلك، خب هنا ما هو مسلك المصنف؟ من خلال هذه العبارة يفهم نظرية الشارح. ماذا قال الشارح ولا المصنف؟ استغفر الله. ولو ثلم النصاب قبل الحول، ما هو الحول؟ قال: والحول بمضي، العبارة التي قبلها، والحول بمضي 11 شهرا هلاليا. واضح؟
يعني قبل 11
شهر. إذا ثلم، ولهذا يقول لو ثلم النصاب قبل 11،
ما الثمرة يعني يكون حين
11؟ نعم. وش يظهر من عبارة الشهيد الأول في الكتاب؟ يظهر منه أنه يقبل أي مسلك؟ مسلك المشهور. واضح؟ خلافا للشهيد الثاني. ولهذا الشيء وش سوى؟ احتاج إلى أنه يدخل شيء على مبناه. قال قبل تمام الحول، هي قبل تمام الحول. ايش قصد تمام الحول؟ يعني قبل تمام الشهر الثاني عشر، لان الحول يدخل بمضي بمضي 11، ودخول ماذا؟ يعني عباره اخرى، مضي 11 يعني وش؟ دخول الشهر الثاني عشر. فبناء على مسلك الشارح لابد ان يقيد بالتمام، يعني لو ثلم النصاب قبل تمام الشهر الثاني عشر يكون، لأن الحول بمضي 11 ودخول ماذا؟ ودخول الثاني عشر. فالشهيد الثاني لا يقبل بمجرد الدخول، لابد من تمام ماذا؟ تمام الشهر الثاني عشر. واضح؟ لكن في كلام أنه هل هذا واضح على مبنى الشارح، لكن ما هو مبنى الشهيد الأول؟ يظهر من عبارته في الكتاب بأنه مبناه ماذا؟ مبنى المشهور، لكن نسب له في أكثر من كتاب أنه يرى مسلك الشهيد الثاني الثاني، لكن هذه نسبة.
ولذلك ما يعني ما أشار هني إنه مخالف له.
نعم ما يشير هو، ما يشير هو يعني ما في ساعة أحيان ما يشير. هل هذا قاعد يشرح بما أنه مبناه أو قاعد يشرح كلام مبنى الشاعر على مبنى من؟ على مبنى المصنف، ظاهر عبارة الشهيد الأول في الكتاب من خلال قراءتك لو احنا عبارته. هو يقول الحول قبل، هو قال لنا الحول بمضي، نعم، ولهذا نسبة القول إليه بحلاها من كتب أخ من كتب أخرى. على أي حال بس هذا المطلب يعني تمام، هي ذكر تمام، هي يتناسب مع مسلك الشهيد الثاني بلا إشكال، ويتناسب مع المسلك المنسوب في الكتب إلى الشهيد الأول، لكن ظاهر عبارته لو خليت وطبعها بأنه تتناسب مع المشهور، لأن المراد من الحول ليس 12 شهر، المراد من الحول هو مضي 11 ودخول الشهر 12. ولهذا قال لو ثلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء، واضح أنه لا شيء عليه لفقد الشروط. الكلام فعلا يقع في الفرار من الزكاة، هل يجوز أن المكلف باختياره يثلم النصاب حتى يهرب من الزكاة أو لا، أو لا يصح؟ وقع الخلاف في هذه المسألة بين الأعلام. ذهب المشهور، لعل المشهور ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه حتى لو فر من الزكاة ثلم النصاب اختيارا متعمدا بحيث أراد أن يفر من الزكاة فإنه له ذلك، كما لو كان عنده 5 من الإبل قبل أن يدخل شهر 12، وش سوى؟ راح أهدى لزوجته إبلا وواحدة، فهو هذا فر من الزكاة. أو كان عنده 30 من البقر وقبل أن يدخل الشهر 12 ذهب وأعطى بقرة إلى ولده، أو ذبح بقرة متعمدا أو أهداها متعمد قام ذبحها، يقول نحن نخسر بقرة ولا ندفع شنو ولا ندفع تبيع أو تبيع أو ما شاكل ذلك، فمتعمدا ماذا؟ فر من الزكاة بسبب اختياري. خب فهل هذا يصح أو لا، أو لا يصح؟ خب نسب إلى المشهور بأنه لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه في النتيجة إنما تتعلق، إنما النصاب شرط للوجوب لا شرط للواجب، فلا يجب عليه المحافظة على شرط الوجوب، يجوز له أن يعدم الموضوع، يجوز له أن يعجز نفسه بحيث أنه يرفع الموضوع. الشارع إنما يخاطبه بوجوب الزكاة إذا تحقق النصاب، وحيث أنه موضوع النصاب غير متحقق فماذا؟ فلا يأتي عليه الخطاب، نظير من عجز نفسه في وين؟ قبل دخول الوقت بأن أهرق الماء، عجز نفسه عن الوضوء، لا يأتي دليل، لا يأتي خطاب يجب عليك الوضوء لأنه غير قادر حينئذ. فمقتضى القواعد أنه لا مانع من ذلك. إذن مقتضى القواعد أنه لا فرق في عدم تعلق الوجوب بين أنه قد فر من الزكاة، قد فر من الزكاة أو لم يفر، بل يوجد عندنا رواية تدل على ذلك وهي صحيحة عمر بن يزيد الواردة في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث الأول، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الأول. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة، وين وردها؟ فر، رجل فر بماله من الزكاة، فش سوى؟ فاشترى به أرضا أو دارا عليه شيء، يعني كان الداعي للشراء هو ماذا؟ هو الفرار. قال لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه. يقول ما يحتاج بعد، يقول له الإمام ما يحتاج مثلا يروح يشتري ويبيع دار، لا يقدر يحولها، يبدل الصورة النوعية، يحافظ على المالية بحيث أنه يحولها إلى حلي، إلى نقود. يقول فلا شيء عليه. يقول وما منع نفسه من فضله، يعني من فضل ماذا؟ من فضل الزكاة، أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. يقول ما في إشكال، لكن هذي بيهرب عن حق الله، يفكر روحه وإيش يحصل فلوس زايدة. يقول لكنه ماذا منع نفسه؟ هو منع نفسه باختياره من فضله. إذن الرواية واضحة الدلالة على ماذا؟ على أنه يجوز له الفرار من الزكاة، صحيح؟ إلا أنه في قبال ذلك ذهب جماعة، كما عبر السيد الخوئي في البحث، جماعة كثيرين ذهبوا إلى خلاف ذلك، كالسيد المرتضى، كالشيخ الطوسي، كابن حمزة، خب ذهبوا إلى أنه لا يجوز الفرار ماذا من الزكاة، واستدلوا على ذلك بأربع روايات، وقالوا أن هذه الروايات أوضح طريقا من النصوص المتقدمة، وعند حصول التعارض، إذا فرضنا حصل التعارض، فإن هذه الرواية، بس رواية واحدة عندكم نحملها على التقية، لأن هذا قول العام، قول العامة، لأن قول العامة بأنه يجوز الفرار من الزكاة. إذن عندهم دعويان، الدعوة الأولى أنه عندنا روايات أوضح طريقا وأقوى دلالة من هذه الرواية، الثاني لو فرضنا حصل التعارض المستقر، فإنه نحمل ما دل على سقوط الزكاة على التقية، لأن هذا مذهب جميع المخالفين. أما بالنسبة إلى الدعوة الثانية، فقد أفاد السيد الخوئي من أن ما ذكره السيد المرتضى من أن مذهب جميع المخالفين هو ماذا؟ هو جواز الفرار من الزكاة، ليس كذلك، فإن المسألة عندهم خلافية ذات قولين، فذهب بعضهم كأبو حنيفة والشافعي إلى عدم الوجوب كما ذهبنا نحن يعني، وذهب مالك وأحمد بن حنبل إلى الوجوب، فيوجد خلاف بين العامة، فيوجد حينئذ مانع عن الحمل على التقية. فقولك أن جميع المخالفين يرون عدم الوجوب، هذا كلام ليس بتام. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، وهو أنه ما دل على ثبوت الزكاة أوضح وأقوى من ما دل على السقوط، فيوجد عندنا أربع روايات دلت على ماذا؟ على الفرار، على أنه لو فر فإنه تجب عليه الزكاة. أعطيك مصادرها أو نقرأها؟ ها؟ ناخذ. الرواية الأولى واردة في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث السادس، هكذا الرواية. قلت له، يعني معاوية بن عمار يسأل الإمام الصادق، شفت الرواية؟ قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي كذا كذا، إلى أن قال قلت له فإنه فر به من الزكاة، فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة. واضح الرواية؟ إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به، إذا كان لا مو لأجل الفرار، لأجل الحاجة ولا الحاجة العرفية لأجل التجمل، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. إذن الرواية واضحة الدلالة على أنه إذا فر ماذا؟ إذا بدله لأجل الفرار من الزكاة فعليه ماذا؟ فعليه الزكاة. هذه الرواية الأولى. وهناك بحث في السنة في سندها تعرض له السيد الخوي مفصلا، خب حيث السيد الخوي قال بأن دلالتها سلم بالدلالة، وقال أنه لا وجه للمناقشة في دلالتها ببعض المناقشات التي راجعها لكي ما نطول كثير في البحث. نعم يوجد في السند فيها محمد بن عبد الله صحيح الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله. هذا محمد بن عبد الله خب الذي واقع في هذه الطبقة الذي هو من مشايخ علي بن الحسن بن فضال، مشترك بين ماذا؟ بين الثقة وبين ماذا؟ وبين الضعيف، مشترك بين هكذا محمد بن عبد الله بن زوار بن عيان، محمد بن عبد الله بن زوار بن عيان وهو ثقة يعني حفيد زرارة، وبين محمد بن عبد الله بن مهران الضعيف، وبين ثالث أيضا كما يقول سيد الخوي بين محمد بن عبد الله بن عمر وهو مجهول الحال، فهو مردد بين ثقة وضعيف ومجهول. لكن السيد الخوي يستظهر أنه الثقة، فإنه وإن كان مشترك إلا أن الظاهر أنه إذا أطلق فإن المراد منه ماذا؟ حفيد زرار بن عيان. وعنده طريق آخر لإثبات وثاقته بأن نفس هذا الاسم حتى لو ما شخصنا فإنه بهذا الاسم قد ورد في كامل زيارات.
ما يصير إجماع في إجماع
لا، كل من ورد يقولون يا أخوي يتمسك بهذه الفكرة كثير، كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة صحيح.
بس أنا حتى على خلاف لو خالف
نعم
يعني حتى بعد ما خالف
لا بعد ما خالف من أموت ما يتم هالكلام، هي قبل ما يتراجع مبنى، أما بعد ما تراجع مبنى لا يتم هذا الكلام. لكن هذا الفكرة لعلها فيها إشكال من أنه هذا الشخص المردد صحيح يقول ما يحتاج يشخص اسمه من هو ده ابن مهران وكذا، لكن يلزم إشكال في بعض الموارد لأنه إذا كان لقيته ضعيف، لأن يصير تعارض بين التضعيف والتوثيق. إذا كان مجهول الحال ما في إشكال وثقنا بها النظرية، لكن لو كان فيه واحد منهم ضعفاء بحيث أنه نص على تضعيفه فحينئذ يتعارض التضعيف مع التوثيق واضح له، والتضعيف الخاص يقدم على التوثيق العام، فحينئذ هذه الفكرة لا تتم ماذا؟ لا تتم كثيرا. على أي حال هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية في نفس الباب الحديث الخامس، يعني الباب الحادي عشر من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الخامس. قلت لأبي عبد الله موثقة زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أباك قال، زرارة يقول للإمام الصادق من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، يعني الفرار من الزكاة هل يسقط أو ما يسقط؟ لا يسقط. صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه. هذه الرواية. رواية ثالثة موثقة محمد بن مسلم الحديث السابع في نفس الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة، قال لا إلا ما فر به من الزكاة، يعني ففيه زكاة. الرواية حديث الثالث في نفس الباب، الباب الخامس استغفر الله، الباب الخامس من أبواب الزكاة الذهب والفضة الحديث الخامس موثقة إسحاق بن عمار عن رجل له 100 درهم و10 دنانير أعليه زكاة؟ قال قال إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة. إذن هذه روايات أربع دلت على أن الفرار من الزكاة لا يسقط الزكاة، ولهذا ذكر السيد المرتضى أن هذه الروايات هي أوضح طريقا وأتم دلالة وما شاكل ذلك. لكن السيد الخوئي عند بحث مفصل في هذه الروايات الأربع، كل هذه الروايات الأربع عنده محل كلام، ولم يتمم إلا الرواية الأولى لكنها ناقشها سندا، لكن جميع الروايات الثلاث المتبقية فيها نقاش، نقاش راجع لكم، يعني لو أنت عرضنا النقاش في لها جلسة مستقلة. النقاش في الروايات كم؟ في الروايات الأربع.
النتيجة
بأنه بل لو فر من الزكاة لا تجوع، لا دليل على وجوب الزكاة.
هذه كلها غير تامة الدلالة
يعني الروايات الثلاث كلها غير تامة الدلالة، بعض أطلاق تقيد، والرواية يعني فيها أكثر من جواب، الرواية الثالثة والروايتين الأخيرتين مطلقة والإطلاق يمكن أن يقيد. خب الرواية الثالثة أصلا ما فيها دلالة، الرواية الثانية أصلا ما فيها دلالة، بالعكس دلالتها على العكس، يفسر كلام أبو الإمام الصادق يفسر كلام الإمام الباقر وخلال تفسيره تدقق فيه يثبت عكس المطلوب، والرواية الأولى تامة لكن سندها محل إشكال. يتريد نتعرض إلى الأجوبة بالتفصيل، نتعرض إليها غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته.